إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تبارك وتعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يمن علينا بفضله وبكرمه وبرحمته وبمنته، وأن يعتقنا والمسلمين أجمعين من عذاب النار، اللهم آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فيا عباد الله، فهذا هو اللقاء الثاني مع رجل آمن بالله تبارك وتعالى وآمن بعبد الله ورسوله موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، وكتم إيمانه، ثم بدأ يظهر هذا الإيمان وبدأ يبدي النصح والرشاد لقومه حتى يتجنبوا قتل عبد الله ونبيه موسى عليه الصلاة والسلام. وقلت في اللقاء السابق بأن الرجل بدأ معهم بأن يتحكموا في عواطفهم وأن يحكموا عقولهم، فقال لهم: أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم؟ وإن يك كاذبا فعليه كذبه، وإن يك صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم، إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب. ثم بعد ذلك بدأ هذا الرجل يفصح شيئا فشيئا عن عقيدته، وبدأ يتسلل إلى قلوب القوم. وقلت في اللقاء السابق: ما سب ولا لعن ولا شتم ولا أظهر عنفا ولا جبروتا على الذين يدعوهم، مع أن القوم من قوم، وهو من آل فرعون، وهو في ضد في ظاهره في ضد دعوة موسى. فبدأ يكتم هذا الأمر، وبدأ يفصح عن اعتقادي شيئا فشيئا من غير تصريح، وإنما كان أمره بالتلميح. قال لهم: يا قوم، لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض، اليوم أنتم أصحاب مجد، أنتم أصحاب علو، أنتم أصحاب جاه، أنتم أصحاب سلطة، أنتم أصحاب علم، أنتم قاهرون لبني إسرائيل، الذين هم قوم موسى، أنتم قاهرون لهم، أنتم استعبدتموهم، أنتم قتلتم أبناءهم، استحييتم نساءهم، فمن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا. اليوم أنتم لكم الجولة، لكم العلو، لكم القهر، لكم الجبروت، فإذا ما جاء الغد وجاء بأس الله تبارك وتعالى، ترى من ينصرنا من بأس الله إن جاءنا. وانظر هنا يخاطبهم في أول الأمر بصيغة المخاطب: يا قوم لكم الملك اليوم ظاهر لكم. فكان ينبغي أن يسير النسق القرآني على نسق المخاطب فيقول: فمن ينصركم من بأس الله إن جاءكم. ولكننا وجدنا الكلام غير ذلك، يخاطبهم ثم يشرك نفسه في الخطاب فيقول: فمن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا. ذلك ليبين لهم أن مصيره مصيرهم وأن عاقبته عاقبتهم، ولكي يشعرهم أنه يخاف عليه. وهذا سمت كل داء إلى الله تبارك وتعالى، ينبغي أن يشعر من يخالفه في الأمر، ومن يخالفه في الاعتقاد، ومن يخالفه في تنفيذ أوامر الله تبارك وتعالى، بأنه محب له، وبأنه يريد له الهداية، لا يريد أن يتعالى عليه، ولا يريد له أن يميته الله تبارك وتعالى على ضلاله الذي هو فيه. لأن العبد الصالح الذي يدعو الناس إلى دين الله هو محب لكي يؤمن رجل على يديه. وحسبك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، خير لك مما طلعت عليه الشمس، خير لك من الدنيا وما فيها. كن محبا وأنت تدعو العاصي، كن محبا لأن يهديه الله، لا تظهر بمظهر المتعالي عليه والمرتفع عليه، وإنما اظهر معه بمظهر التواضع. ذكره بأيام الله، ذكره بأن غضب الله تبارك وتعالى إذا نزل سيأخذنا جميعا، أنا منك وأنت مني. فهذا الرجل قال لهم: فمن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا. كانت النتيجة، استشعر فرعون بأن كلام الرجل المؤمن قد يدخل إلى القلوب، فقال كلمته المشهورة، قال فرعون: ما أريكم إلا ما أرى، وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. كأنه يريد أن يقول: الذي أرى فيه النفع والذي أرى فيه الخير لنفسي أمركم به، والذي أرى فيه الضلال والذي أرى فيه الخبث أنهاكم عنه. ويقول ابن كثير عليه رحمة الله تبارك وتعالى: وقد كذب، كذب وغش قومه. هذا الطاغية كذب وغش قومه. أتدرون لماذا؟ لأن فرعون في قرارة قلبه كان يعلم أن موسى على حق، وكان يعلم أن ما جاء به موسى هو الحق بدليل قول الله تبارك وتعالى، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. جحدوا الآيات ظاهرا، ولكن نفوسهم استيقنت الآيات التي جاء بها موسى. ولماذا هذا؟ إنما كان هذا على سبيل التجبر وعلى سبيل التكبر، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. فهنا كان يعلم أن موسى على الحق، فلماذا لم يأمرهم باتباع موسى؟ كيف يأمرهم باتباع موسى فيضيع السلطان من يديه، ويضيع الكرسي، ويضيع المجد والجاه والمال والأنهار والعيون والقصور، كل ذلك يضيع لو أنه أخلص لهم وأرشدهم ونصحهم بالطريقة التي يرضاها الله تبارك وتعالى عنه. ولكنه كذب عليهم حتى في هذه المقولة: ما أريكم إلا ما أرى، وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. الطاغية يرى دائما نفسه على صواب، وهل يرى الطاغية إلا الصواب والرشاد؟ وهل يرضى فرعون
بأن يظهر في القوم رجل يبين له أنه على خطأ، هل يرضى بذلك؟ كيف يكون طاغية إذا رضي بذلك؟ ده هو من علامات الطغيان أنه يستبد بالرأي، وأنه يرى أن الذي يراه دائما هو الرشاد عبقري زمانه، هم يرون أنفسهم دائما عباقرة، وأن الذين يرشدونهم إلى الصواب سفهاء أولاد أمس لا يعرفون شيء. وإياك إياك أن يتسلل إلى ذهنك وإلى عقلك بأن الطغيان فقط يكون عند الحاكم، لا والله، فقد تكون أنت طاغية في بيتك تستبد برأيك في أهلك وفي زوجك وفي أولادك، والذي تراه ترى نفسك أنك على حق دائما، وإذا ما أشارت عليك زوجك بالحق وكانت محقة ألغيت رأيها استكبارا وعلوا في نفسك فأنت طاغية، أنت على نمط فرعون، وأنت أيضا في عملك، في أي عمل ملكك الله تبارك وتعالى رئاسة أفراد، وجاء رجل منهم برأي وباقتراح فيه خير لهذه المؤسسة وفيه خير لهذه الشركة، تستنكر وتستكبر أن تعمل بهذا الرأي، لماذا؟ حتى لا يقال أن هذا الاقتراح إنما هو اقتراح فلان ليس باقتراحي أنا، وتقول له أنت شوف شغلك أنت ما تعرفش بالحاجات دي، لماذا؟ ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد، كل طاغية على مستوى طغيان وعلى مستوى المكان الذي يطغى فيه يرى دائما أنه عبقري زمانه لا يخطئ أبدا، وأن الحق الذي يقول هو الحق، وأن الرشاد هو الرشاد الذي يأتي به. وسبحان الله، إن الذي حكم على فرعون بالضلالة وحكم على أمر فرعون بعدم الرشاد هو الذي يعلم السر وأخفى، قال تعالى فاتبعوا أمر فرعون وما أمر فرعون برشيد، وقال جل وعلا وأضل فرعون قومه وما هدى، أغبى خلق الله فرعون، أحمق خلق الله كان فرعون، لأنه رأى في نفس الألوهية ما علمت لكم من إله غيري، ورأى في نفس الربوبية قال أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي، وقال أيضا أنا ربكم الأعلى، وهكذا يستمر بأن رأيه هو الرشاد، ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. بدأ المؤمن الذي يكتم إيمانه يتسلل تسللا آخر إلى قلوب الناس، هذا التسلل في ذكر التاريخ، لأن الداعية إلى الله تبارك وتعالى ينبغي أن يكون ملما بتواريخ الخلق، ينبغي، لماذا؟ ليعتبر من الأمم السابقة، ولكي يتعظ اللاحقون بالسابقين، وهذه العبرة. ولذلك قلت في مقدمة حديثي في اللقاء السابق بأن الله تبارك وتعالى جعل القصص القرآني عبرة لمن؟ لأولي الألباب، لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، فالذي يعتبر بالآخرين هو صاحب لب، هو صاحب عقل، هو صاحب قلب رشيد، هو صاحب قلب سليم، أما الذي تتلى عليه القصة ويذكر أمامه التاريخ ورأى مصارع القوم السابقين ولم يتعظ من مصارعهم فهذا قد طبع على قلبه. قال الذي آمن، وقال الذي آمن يا قوم، وقال الذي آمن يا قوم إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب، مثل داب قوم عاد، مثل داب قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم وما الله يريد ظلما للعباد. انظر، يذكرهم بمصارع القوم، وأنت لا تذكر قوما بقوم سابقين إلا وقد كان عندهم علم منهم أو ربما ذكرت حكاياتهم في كتبهم، وإلا سيقول لهم من هؤلاء الأحزاب. وانظر، لقد جمع الأيام في يوم واحد، ويا قوم إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب، مع أن الأحزاب أهلك الله تبارك وتعالى كل حزب منهم في يوم، فيومهم ما كان يوما واحدا إنما كانت أياما، أهلك الله تبارك وتعالى قوم نوح في يوم، وبين قوم نوح بين هلاك في هذا اليوم وبين هلاك قوم عاد قرون، وبين هلاك قوم عاد وهلاك قوم ثمود قرون. ولكن الرجل قال: ويا قوم إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب، يوم واحد. فإن اليوم مع اختلاف ما جاء فيه مع كل حزب طبيعته واحدة، طبيعته واحدة. شهد بأس الله تبارك وتعالى الشديد الذي لا يرد عن القوم المجرمين. هو يوم طويل، يوم يشبه كل الأيام في هلاك الظالمين. قوم يأتيهم رسولهم ويذكرهم بالله تبارك وتعالى ويدعوهم إلى عبادة الله الواحد القهار، فإذا هم يستكبرون وإذا هم يحاربون رسولهم ويحاربون الله تبارك وتعالى. فيأتي اليوم يفصل فيه ربنا تبارك وتعالى بين المؤمنين والكافرين، فينجي الله الذين آمنوا ويهلك الظالمين. فهو يوم طبيعته واحدة يشبه كل الأيام. ولذلك يقول ربنا تبارك وتعالى: وأنه أهلك عادا الأولى وثمود فما أبقى وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأبغى والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشى فبأي آلاء ربك تتمارى. هذا نذير من النذر الأولى. أزفت الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة. إذن هو يوم يشبه كل يوم من هلاك الظالمين، فيحذرهم: ويا قوم إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب، مثل دأب قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم. وما الله يريد ظلما للعباد. فسنة الله تبارك وتعالى في الخلق قائمة، وهو يذكرهم بمن سبق كانوا أشد منهم قوة وكانوا أعتى منهم وكانوا أكثر منهم أولادا، فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخبتم كالذي خاضوا. كانت النتيجة أن دمر الله تبارك وتعالى كل أمة اتبعت سنن الأمة التي قبلها، دمرها. وما كانت معجزة لله تبارك وتعالى، ما أعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. وكأي من قرية عتت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا. وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا. ولذلك يقول ربنا تبارك وتعالى بعدما أهلك القرون، قال: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. إذن لابد أن نطعم ولابد أن نعتبر. فأراد أن يعظهم بمن كانوا قبلهم بتاريخ السابقين. إذن أيها الداعي، كن على قراءة وعلى إلمام بمهالك الأولين السابقين حتى تعتبر أنت أولا، وحتى تلقي العظة والعبرة في قلوب الخلق الذين تحدثهم. قال جل وعلا على لسان هذا الرجل المؤمن: وما الله يريد ظلما بالعباد للعباد. يعني ما أهلكهم ربنا تبارك وتعالى بظلم، وإنما بعصيانهم وتجبرهم وتكبرهم أهلكهم رب العالمين جل وعلا. لأن الله تبارك وتعالى ليس بظلام للعبيد، ولأن الله تبارك وتعالى حرم الظلم على نفسه وجعله بين العباد محرما. فقال في الحديث القدسي: يا عباد إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. فالله تبارك وتعالى ما ظلمهم وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون، فظلموا أنفسهم. ثم ينتقل هذا الرجل بعدما قرفهم بمصارع الأولين، نقلهم نقلة إلى يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون، إلى يوم يفر فيه المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه. يوم يقول فيه الأب نفسي نفسي ويا قوم إني أخاف عليكم يوم التناد. يا قوم أخاف عليكم يوم التناد. إذا كانت نظرتكم سطحية لا ترون فقط إلا تحت أقدامكم وترون العز والجاه والسلطان وتظلمون وتريدون أن تقتلوا رسولا من عند الله تبارك وتعالى، فهناك يوم طويل، هناك يوم رهيب، يوم تذهل فيه كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. يوم يأتي فيه الولدان شيبة، يشيب فيه الوليد، يشيب من هوله الوليد. يوم لا يعرف فيه إنسان إنسانا، الحميم يفارق حميمه، الخليل يخاصم خليله، الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. هذا اليوم هو يوم التناد، وهو من أسماء يوم القيامة. لماذا؟ تنادي الملائكة على أهل المحشر، وينادي أصحاب الأعراف على أصحاب النار وعلى أصحاب الجنة، وينادي أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا، وينادي أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله، قالوا إن الله حرمهما على الكافرين. وينادي المنافقون على المؤمنين، ينادونهم ألم نكن معكم، ألم نكن نصلي معكم، أما كنا نذهب في العمرات معكم، أما كنا نحج معكم. أهل النفاق حينما يسبقهم أهل الإيمان على الصراط ينادونهم انظرونا نقتبس من نوركم، قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب ظاهره فيه الرحمة وباطنه من قبله العذاب. ينادونهم فهو يوم التناد، ألم نكن معكم، ما كنا معكم في الحياة الدنيا نجالسكم ونحضر الدروس معكم ونصلي معكم، نعم لكن قلوبكم كانت مريضة، أنتم كنتم معنا ورأينا صوركم معنا لكن قلوبكم كانت مريضة، ما كنتم تعتقدون ما نعتقد، وإنما تظهرون بمظهر المؤمنين وقلوبكم أشد عداوة من اليهود والنصارى علينا. هكذا قال ربنا تبارك وتعالى ينادونهم ألم نكن معكم، قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور. فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا، مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير. إذن هو يوم التناد، ينادي كل فريق على فريقه على شاكلته، بل إن أهل النار ينادون على مالك خازن النار، ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك، يا مالك سر ربك واشفع لنا عند ربك بأن يقضي علينا حتى نموت، يا مالك ليقضي علينا ربك. يجيبهم مالك، قال أهل التفسير بعد 40 سنة، يجيبهم مالك ويقول لهم إنكم ماكثون. انظر لشدة الانتظار والحسرات التي تصيب العبد من الانتظار، ثم بعد ذلك تأتي النتيجة والجواب على غير ما تشتهيه النفس. يعني لو انت تقدم طلب كده العمل او منتظر شقة وبتنتظر تنتظر ويمنوك يقول لك اه يجي لك ان شاء الله يجي لك، وبعدين بعد الانتظار ده الانتظار في حد ذاته يقتله، الانتظار اصلا قتل مميت فيه غم وهم، ثم بعد الانتظار الطويل تأتيك النتيجة بغير ما تشتهي، رفض طلبك، حسرات على حسرات، وموت فوق موت. يا مالك ليقضي علينا ربك؟ قال إنكم ماكثون. فهو يوم التناد يخاف على قومه يوم التناد، فهو مخلص في دعوته لقومه، يحب أن يهديهم الله تبارك وتعالى. وكذلك كان يفعل رسولنا صلى الله عليه وسلم. ألم يقل له ربنا تبارك وتعالى: لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين؟ ألم يقل له ربنا جل وعلا: فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا؟ يعني تكاد أن تقتل نفسك هما وغما بسبب عدم إيمانهم. هذا هو الداء المخلص، لا يريد أن يستمر العاصي في عصيانه. المدمن المخدرات، الداء المخلص لا يحب أن يستمر في إدمانه. المدمن للكحولات لا يحب الداء المؤمن المخلص أن يستمر في إدمانه. الذي فيه بدع، فيه شبهات، الذي يأكل الربا، الداء المخلص لا يحب له الاستمرار في هذه المعاصي، إنما يحب له الخير كما يحب لنفسه. يحب أن يتوب الله عليه، يحب أن يعود إلى الدين عودا حميدا، يحب إذا رأى أخا له انفلت عياره وفتن في الدين لا يشمت فيه، لا يتشهى فيه، يقول لك شوف حلق لحيته وبيعمل كذا وكذا. يا أخي سل الله الثبات أولا لنفسك، فإن قلبك بين أصبعين من أصابع الرحمن يصرفها كيف يشاء. وادع ربك لأخيك بالتوبة والرجوع إلى حظيرة الإيمان كما كان. لكن تشمت وتبدأ في التشهير به، هذا ليس من الإخلاص في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. ويا قوم إني أخاف عليكم يوم التناد، يوم تولون مدبرين، ما لكم من الله من عاصم، ومن يضلل الله فما له من هاد. أخاف عليكم هذا اليوم، يولي كل منكم مدبرا عن أخيه، يتذكر كل واحد لأخيه. الضعفاء يقولون للذين استكبروا: إنا كنا لكم تبع فهل أنتم مغنون عنا نصيبا من النار؟ والمستكبر يقولون: إنا كل فيها، إن الله قد حكم بين العباد. وهكذا تخاصم. وآخر يقول: إني كان لي قرين يقول: أئنك لمن المصدقين؟ أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمدينون؟ قال: هل أنتم مطلعون؟ فاطلع فرآه في سواء الجحيم. قالت: الله إن كدت لتردين، ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين. أفما نحن بميتين إلا موتتنا الأولى وما نحن بمعذبين؟ لمثل هذا فليعمل العاملون، لمثل هذا فليعمل العاملون. إذا الرجل يخاف على قوم يوم التناد، ونحن نخاف على أنفسنا وعليكم يوم التناد، يوم تولون مدبرين ما لكم من الله من عاصم، ومن يضلل الله فما له من هاد. وكأن تزييل الآية يريد أن يلمح الرجل المؤمن بفرعون، لأن فرعون قال: وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. فكأن الرجل يريد أن يقول أن من هداه الله هو المهتد، ومن أضله الله تبارك وتعالى فما له من هاد. وكأنه يريد أن يقول: إن الله يعلم بقلوب العباد، فيعلم من يستحق الهداية فيهديه، ويعلم من يستحق الضلالة فيضله. فالله تبارك وتعالى ليس بظلام للعبيد كما قلت لكم. يستمر الرجل المؤمن في دعوته، فيذكرهم برسول جاء لآبائهم والأصولهم قبل بعثة موسى، حتى يقارنوا أنفسهم بآبائهم. ماذا فعلوا تجاه هذا الرسول؟ وماذا هم يفعلون الآن تجاه هذا الرسول الحالي؟ حتى تكون المقارنة واضحة، وربما يلحق بهم ما لحق بآبائهم من العذاب. فهذه أيضا تحتاج إلى وقفة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا جميعا ممن يستمعون القول فاتبعون أحسنه. أقول ما سمعتم وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على القوم الظالمين المتكبرين المتجبرين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، ويحيي الأرض بعد موتها، ويرزق من يشاء بغير حساب. لا شيء مثله، ولا شيء يعجزه، ولا إله غيره، أول بلا ابتداء، آخر بلا انتهاء، لا يفنى ولا يبيد ولا يكون إلا ما يريد. لا تبلغه الأوهام ولا تدركه الأفهام ولا يشبه الأنام. حي لا يموت، قيوم لا ينام. ونشهد أن نبينا ومعلمنا وشفيعنا بإذن ربه محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وأخرج الناس بإذن ربه من الظلمات إلى النور، فجزاه الله عنا خير ما يجزى به نبي عن أمته. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فيا عباد الله، لا يزال الرجل ناصحا لقومه، كاتما لإيمانه. وهنا وقفة. النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بفناء الكعبة، فأقبل عليه عقبة ابن أبي معيط وأمسك بمنكبه وخنقه خنقا شديدا بثوبه حتى كاد النبي صلى الله عليه وسلم أن يموت. فجاء أبو بكر وأمسك بمنكبي عقبة ودفعه عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول: أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم؟ يذكر علي بن أبي طالب رضي الله عنه هذه الوقعة ويبكي حتى تخضل لحيته ويقول: ليوم من أيام أبي بكر خير من ألف يوم من أيام مؤمن آل فرعون، فذلكم رجل كان يكتم إيمانه، أما أبو بكر فهو رجل أظهر إيمانه. ويقول: فوالله كنا نرى عقبة ابن أبي معيط وما استطاع منا أحد أن يدافع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أبا بكر. هذا ما يقول علي رضي الله عنه في حق أبي بكر. فاستمع إلى ما يقوله الذين يدعون محبة علي والتشيع له ونصرته، أهل الشيعة الذين يسبون أبا بكر ليلا ونهارا، حتى تعرف الفرق بين الفريقين. استمر الرجل في دعوته، كان مخلصا لله تبارك وتعالى، محبا لرسوله صلى الله عليه وسلم، داعيا قومه إلى الخير، ومحبا للخير أن يكون في قوم. ويا قومي إني أخاف عليكم يوم التناد، يوم تولون مدبرين ما لكم من الله من عاصم، ومن يضلل الله فما له من هاد. ثم يذكرهم بنبي ورسول أرسله الله تبارك وتعالى في قوم مصر، في أجدادهم وفي آبائهم: ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات. يعني مسألة موسى ليست بجديدة عليكم، ما كان موسى بدعا من الرسل، ما جاء بشيء عجيب، إنما سبقه في ذلك رسل، ومنكم من أقر بهذا الرسول. ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما زلتم في شك مما جاءكم به. دعاكم إلى توحيد الله الواحد القهار وقال لكم: أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ وقال لكم أيضا بأن العبادة التي كان عليها هي العبادة التي كان عليها أبوه وجده وجد أبيه، يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم. ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء، ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس، ولكن أكثر الناس لا يشكرون. واستمر في دعوته لهم. أبسط شيء عملوا معه أو أعظم شيء يعتبر عملوا معه أنهم ملكوه على خزانة المال، وما كان ذلك إلا لحاجتهم إليه، هذه المكافأة التي كافأوا بها يوسف، ولكنهم كانوا في شك من دينه وفي ريب من الحجج التي جاءتهم. ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما زلتم في شك مما جاءكم به، حتى إذا هلك لما مات قلتم خلاص استرحنا منه ولن يبعث الله تبارك وتعالى من بعده رسولا، قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا. يقول ابن أبو حيان إن هذا ليس معناه إقرار بأنهم كانوا يؤمنون به بأنه رسول، لا، ده إنما هو من باب التنزل، يعني هم قالوا خلاص هو كان بيدعي أنه رسول هذا هو هلك، ولن يرسل الله تبارك وتعالى بعده من يدعي بأنه رسول، فهم كفروا بالرسالة وكفروا بالرسول. ولذلك بعد هذا يأتي على لسان الرجل المؤمن أيضا، الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم، بغير سلطان أتاهم الجدل، أمر مذموم في كثير من آي القرآن، ولكن علماءنا يقولون إذا كان الجدل ببراهين وحجة وبالحسنى لدحض الباطل ولإعلاء الحق فهو محمود، أما الجدل المذموم دائما هو الجدل الذي بغير الحسنى والجدل بالباطل، وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق، جدل بغير سلطان، هؤلاء يستحقون مقت الله تبارك وتعالى. ولذلك قال ربنا تبارك وتعالى في نهاية الشك في يوسف وعند أبائهم كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب، ضلال دائما لا يأتي إلا بسبب أسباب يسببها الله تبارك وتعالى، مسرف، مسرف على نفسه بالعصيان بالبعد عن الله، مرتاب يشك في كل ما يأتيه من عند الله، لو جاءه الأمر من عند البشر يسلم له، لو جاءه الأمر من عند الله تبارك وتعالى يكفر به. وضربت لكم مثال في الجمعة قبل السابقة، لو جينا الواحد ببنطلون طويل وقلنا له يا أخي قصر بنطلونك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما دون الكعبين في النار، يقول لك يا أخي منظر البنطلون هيبقى وحش، يبقى شكله إزاي؟ طب لما طلعت موضة البرمودة نلقى الشباب ما شاء الله كله البنطلون في نصف الساق، طب ما بقاش وحش دلوقتي؟ يعني لما قلنا أنها سنة بقى كانت قبيحة، ولما جاءتك من الغرب أو من الشرق أصبح البنطلون جميل وعلى الموضة، سبحان الله. وهكذا فتخلي واحد كده من 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 الكبار يعفو لحياته، ولا ده اللحية سنة واوا وإلى آخره، تلقى الكل عفى لحياته. طب الآن اعفي لحياتك يا عم، اللحية سنة ومش ضروري يعني ما فيهاش حاجة وشكلها مش كويس، وبعدين في الحر بتعمل حاجات وحشرات ومش عارف بتجيني حساسية، يجيب لك 500 مبرر، سبحان الله. إذا كل هكذا الشك والريبة فيما عند الله تبارك وتعالى، كل شيء يأتينا من أعدائنا فهو الحسن وهو الطيب وهو المؤمن، أما أن يأتينا من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يبقى نقف أمامه ونقول له لا، ده المقصود أصلا بتطويل الثياب لما يكون فيه الفخر، لما يكون فيه الشهرة، لما يكون فيه كذا وكذا وكذا وكذا. الشاهد الله تبارك وتعالى يضل من هو مسرف مرتاب، من أصرف على نفسه بالعصيان وارتاب فيما وشك فيما عند الله تبارك وتعالى وفي كل ما يأتيه من عند الله تبارك وتعالى. ثم جاء بعد ذلك الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاه، بغير سلطان أتاه، بغير حجة، ما في برهان، يجادل بالباطل، يجادل برأيه، يجادل باتباع الأباء. ولذلك تجد أن أكثر أعداء الرسل كانت حجتهم ماذا؟ اسمع، إنا وجدنا آباءنا على أمة، على دين وعلى طريقة معينة، وإنا على آثارهم مقتدون. وفي الآية الأخرى إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون. وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا، يرد عليهم القرآن أولو كان آباءهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. وأيضا إذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا، يكفينا اللي وجدنا عليه آباءنا. هذا جدل بالباطل، هذا جدل بغير حجة، هذا جدل بالتقليد، أما الجدل إذا كان بالحسنى وجادله بالتي أحسن، وجاءت هذه في معرض الدعوة، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. فالجدل بالتي أحسن بمعنى بأن تكون صاحب حجة، بأن تكون صاحب برهان، عندك دليل من قول الله تبارك وتعالى أو من قول رسوله صلى الله عليه وسلم، هذا جدل بالحق. وقد يقع في الجدل بالباطل الذين ينتسبون إلى الإسلام، تدري لماذا؟ الكفار تعصبوا للآباء وقلدوا، وهؤلاء أيضا تعصبوا، لكن تعصبوا المشايخ معينة، أقول لك الشيخ الفلاني قال كذا، المذهب الفلاني يقول كذا، جدل بالباطل. أقول لك أنت لن تسأل عن اتباعك للشيخ الفلاني، إنما ستسأل ماذا أجبتم المرسلين، ماذا أجبتم المرسلين؟ ستسأل، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ستسأل، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره. ستسأل، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ستسأل، قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر وأولي الأمر منكم. هذا هو الذي ستسأل عنه. لكن لن تسأل لماذا لم تتبع الإمام الشافعي ولا الإمام أحمد ولا الإمام أبي حنيفة ولا الإمام مالك، لن تسأل عن هؤلاء، لن تسأل عن اتباع هؤلاء، إنما ستسأل عن اتباع رسولك صلى الله عليه وسلم. مع احترامنا لكل من يكون على الجادة ويكون متبعا لله ولرسوله، نحمله فوق الرؤوس، أما من خالف الله ورسوله فلا سمع له علينا ولا طاعة، مهما كانت إمامته ومهما كانت هيئته ومهما كانت رسالته. ألقاب نحترمها ما دامت في خضم قال الله وقال رسوله، فلا نهاب الألقاب ولا نهاب الرتب، إنما نهاب الله تبارك وتعالى ونخشى أن نخالف رسوله صلى الله عليه وسلم. هذه هي، الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم كبر مقتا عند الله وعند الذين آمنوا. غضب، شدة الغضب، يمقت ربنا تبارك وتعالى مقتا شديدا الذين يجادلون في آياته بغير سلطان، بغير برهان، بغير حجة، ويمقتهم أيضا الذين آمنوا. ولذلك يقول ربنا تبارك وتعالى في تنزيل آية تنزيل عجيب، كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار. قلوب هي المعيار يوم القيامة، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن صلاح الجسد في مضغة قطعة لحمة صغيرة في الداخل، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فصلاحك على قلبك. ولذلك لما تكلم ربنا تبارك وتعالى عن الران، كلا بل ران على قلوب ما كانوا يكسبون، وتكلم عن الطب، وتكلم عن تغليف القلب، وتكلم عن السواد للقلب، كل ذلك في قلوب المجرمين الذين لم ينتفعوا بموعظة الله تبارك وتعالى. وهنا يقول كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر الذي يتعالى عن شرع الله ولا يريد أن يخضع وأن يتواضع للحق، هذا هو المتكبر. جبار الذي يقتل، وقال علماؤنا من قتل نفسا فما فوقه جبار. ولذلك الرجل قال لموسى لما أراد أن يقتله، قال له يا موسى، قال يا موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس؟ لا، ده أنت موضوعك مش موضوع مصلحين أبدا، لأن المصلحين من شأنهم الرفق بالناس، إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض وما تريد أن تكون من المصلحين. فإذا قلوب الجبابرة مطبوع عليها لا يدخلها الحق، غلفت على الباطل، بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. هذه القلوب لا تنفع معها موعظة الوعاظ، ولو جئتها بكل آية، يسمع الآية من الأذن اليمنى وتخرج من الأذن اليسرى، لأنه ما عنده استعداد. إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم، ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. إذن قلوب حينما يجد ربنا فيها استعداد لقبول الحق يفتح مغاليقها. كان عمر بن الخطاب جبارا في الجاهلية، ولكنه كان يحدث نفسه دائما، أي دين هذا الذي فرق به محمد صلى الله عليه وسلم بين الآباء بين الآباء والأبناء، بين الأخ وأخيه، أي دين؟ كان يسأل نفسه. فعلم الله في قلبه خيرا فآتاه خيرا مما أخذ منه. يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم. فوالله الذي لا إله إلا هو لو تعهدتم قلوبكم وجلست مع قلبه وأردت أن تصلح من قلبه أخرج منه الكذب، أخرج منه الجبروت، أسكن فيه التواضع، وأسكن فيه التعظيم لشعائر الله تبارك وتعالى، وأسكن فيه الرفق بالخلق، والله ستجد أن الله تبارك وتعالى يفتح عليك فتوحات لم تدر كيف فتحت عليك. قلب، تعهد قلبه، واعلم أن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسادكم ولكن ينظر إلى قلوبكم، واعلم أن العمل الحقيقي هو عمل القلوب، إنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل القلوب التي في الصدور. فالعمل عمل قلب، العمل عمل بصيرة. كم من فاقد لبصره وهو بصير قلبه يرى، وكم من مبصر ونظره حاد جدا فوق 6/6 وقلبه مظلم، قلبه أعمى، وما كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم صما وبكما وعميا، مأواهم جهنم. إذن إخوة الأحبة، العمى عمى القلب. فإذا أردت أن يفتح الله تبارك وتعالى مغاليق قلبك فتعهد قلبك، قف معه، قف معه طويلا حتى يدخل الله تبارك وتعالى فيه الهداية ولا يطبع عليه. كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار. وللحديث بقية إن شاء الله تبارك وتعالى. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل قلوبنا لينة بذكره. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل. اللهم لا تذر لجمعنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته.